بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره ظاهرا وباطنا وأولا وآخرا، وأحمده جل وعلا الذي يسر لي مثل هذا اللقاء في هذا المسجد المبارك مع هذه الكوكبة الطيبة من أبنائنا وإخواننا من أهل القرآن، والذين أسأل الله جل وعلا كما جمعني وإياهم في هذا المكان الطيب على مائدة القرآن أن يجمعني وإياكم في جنته في دار كرامته، آمين. إخواني وأبنائي وأحبابي، ليس هناك أعظم نعمة من نعمة الإسلام، ولذلك يقول الله جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه الله إلا من يحب. وهذه النعمة في الدنيا، أما نعمة يوم القيامة فهي الجنة، وأعظم نعيم أهل الجنة هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ونعم الله جل وعلا علينا كثيرة، ولذلك يقول جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صحيح أن النفس البشرية تطمح وتتطلع إلى كثير من نعم الدنيا، لكن الواقع أن هذه النعم زائلة وذاهبة. أما الذي يفرح به حقيقة فهي نعمة الإيمان ونعمة الإسلام ونعمة الطاعة ونعمة حفظ القرآن، هذه هي النعمة العظيمة. ولذلك هنيئا لكم ما أنتم فيه من نعم عظيمة من الله سبحانه وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فالمؤمن يفرح بنعمة الله، الطالب يفرح بهذه النعمة، وولي أمر الطالب يفرح بهذه النعمة، ومن يروم الصلاح لهذه الأمة يفرح بهذه النعمة، بل الجميع يشارك الناس فرحتهم حينما يرى أولادنا وأبناءنا يتضللون أو يعيشون هذه الظلال الوارفة من الخير، ويتنقلون بين هذه البساتين والحدائق الغناء من حدائق الإيمان. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من المقبولين. وهذه التهنئة شرعية، فلقد هنأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا المنذر أبي بن كعب حينما سأله عن أعظم آية في القرآن، فقال له: آية الكرسي، فضرب على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. فهنيئا لكم إخواني وأبنائي هذا الفوز العظيم وهذا الخير العميم الذي أنتم فيه، فأسأل الله تعالى لنا ولكم القبول. إن كان من وصية فوصيتي أولا لنفسي ولكم بتقوى الله عز وجل وبالإخلاص له، فأنتم في طريق سليم، ولذلك تزعجون الشيطان الرجيم، فلعله يأتي ويحاول جاهداً أن يجعل قلوبكم تلتفت إلى غير الإخلاص وإلى غير الله جل وعلا. فالواجب علينا جميعاً مجاهدة النفس في إخلاص العمل لله، وأن يكون الحفظ لله لا لغرض دنيوي ولا لمنفعة شخصية. فربنا جل وعلا يقول: فاعبد الله مخلصاً له الدين، ألا لله الدين الخالص. قل جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بإيش؟ بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن لله، يعني خالصين مخلصين فيه لله، اقرأوا القرآن لله، يعني مخلصين لله جل وعلا. والإخلاص هو أحد شرطي قبول العمل، والمعنى أنك حينما تحفظ القرآن تحفظه لله عز وجل. الأمر الثاني، لا بد للإنسان الذي سلك هذا المسلك وسار على هذا الدرب والطريق أن يتمثل القرآن، فليست القضية قضية حفظ وتلاوة بقدر ما هي تطبيق عملي وترجمة واقعية لما تحفظه من كتاب الله عز وجل. ولذلك سئلت عائشة رضي الله عنها: كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن، بمعنى أنه يتمثل أوامر القرآن فيأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه. نحن نقرأ في القرآن الأمر بالصدق، فهل يليق بحافظ القرآن أن يكذب؟ نحن نقرأ في القرآن الأمر بالصلاة، فهل يليق بحافظ القرآن أن يتساهل وأن يتهاون في الصلاة؟ نحن نقرأ في القرآن الأمر بجملة من الأوامر، فهل يليق بقارئ القرآن وبحافظه أن لا يتخلق وأن لا يتأدب بالقرآن؟ كذلك النواهي، جملة من النواهي ربنا جل وعلا نهانا عنها. ولأجل هذا يقول ابن مسعود: يعرف أهل القرآن بليلهم إذا الناس نائمون، وبحزنهم إذا الناس يضحكون. وذكر جملة من الأشياء، والمعنى أن الذي يحفظ القرآن يجب عليه أن يتمثل القرآن في أقواله وأعماله وفي تصرفاته. ولأجل هذا تجد للأسف الشديد بعض الذين يحفظون القرآن أو يحفظون بعضه لا تجد عليهم أخلاق أهل القرآن. فالواجب على الإنسان أن يحرص أن يترجم القرآن ترجمة عملية واقعية خلال أقواله وأعماله وتصرفاته وتفكيره ورؤاه، هذا الذي يجب عليه. أمر آخر، عليه أيضاً أن يتدبر القرآن، وتدبر القرآن مما أمر الله جل وعلا به. يقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قل جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم من أشد الناس تدبرا للقرآن، حتى إن الواحد منهم إذا قرأ القرآن كان يبكي. لماذا؟ لأن هذا البكاء ناشئ عن تدبر وعن تفكر وعن تأمل. والنبي عليه الصلاة والسلام سيد المتدبرين، كان عليه الصلاة والسلام إذا قرأ القرآن ربما بكى. في الصحيح أن ابن مسعود قال: قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في الحديث الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول: فقرأت عليه من سورة النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. فنظرت إليه فإذا عيناه تدمعان، وفي لفظ تذرفان، يعني يبكي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. أبو بكر الصديق كان رجلا أسيفا، إذا قام يصلي يقرأ القرآن يبكي رضي الله عنه. وعمر كان في خديه خطان من البكاء. المقصود بأن الإنسان يتدبر القرآن. وابن مسعود يقول: لا تهذوا القرآن هد الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. أمر آخر، الذي رزق حفظ القرآن يجب عليه أن يعلم بأنها نعمة عظيمة، ولذلك يجب عليه أن يشكر هذه النعمة. وشكر هذه النعمة يكون بثلاثة أشياء. الأمر الأول اعتراف القلب بأن هذه النعمة من الله، فلولا الله ما حفظت القرآن، ولولا الله ما تيسرت لك سبل حفظ القرآن، فتقول دائما في قرارة نفسك وقلبك أن النعمة هذه من الله، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطن. الأمر الثاني أن تكثر اللهج، وأن تجعل هذا اللسان يضطرب بشكر الله، تقول الحمد لله، الشكر لله. والثالث أن تعمل بمقتضى هذه النعمة، وذلك بأن تتعاهد القرآن وأن لا يتفلت منك. وللأسف الشديد كثير من الناس يحفظ القرآن وبعد فترة وجيزة تجده ينسى، والسبب في ذلك أنه ما راجع هذا الحفظ. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول، أخبر عن تفلت القرآن فقال إنه لأشد تفلتا من الإبل في عقولها، وكان يقول تعاهد القرآن فإنه أشد تفلتا من العشار، يعني الناقة الحامل العشراء في عقولها. والمقصود بأن الإنسان لا بد أن يتعاهد القرآن، يراجع القرآن، وأن لا يترك هذا الأمر هكذا يحفظ ثم ينسى. هذه نعمة كفرها، هذه من أشد النعم التي تكفر والعياذ بالله، أن الله تعالى يرزق العبد القرآن ثم ينساه، ينساه بفعل نفسه لا بسبب آخر، فهذه كفران لهذه النعمة العظيمة التي من الله جل وعلا بها على الإنسان. أمر آخر على الإنسان متى ما إن تمكن من حفظ القرآن أن يعلمه غيره، ولذلك هذه الأمة أمة إسناد وأمة تلقي، فالناس تلقوا القرآن عن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام تلقوه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي تلقاه عن جبريل عن رب العالمين، فيا له من إسناد عظيم متصل بالله رب العالمين. الله جل وعلا يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا التعليم يعين على تثبيت الحفظ بإذن الله. ولذلك يعجبني كثير ممن يقوم على حلقات تحفيظ القرآن أنهم حينما يتمكن الطالب من الحفظ يجعلونه معلما، وذلك لفائدتين: الفائدة الأولى ليثبت حفظه، والفائدة الثانية حتى ينظر إلى أثر هذا الحفظ في التأثير في الآخرين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أمر آخر على طالب العلم وحافظ القرآن أن يكون له نصيب من العلم الشرعي، فالله جل وعلا أنزل القرآن ولم يجعله تفسيراً ولا كتاب فقه ولا تاريخ، وإنما القرآن مشتمل على قواعد، والبيان والتفصيل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، ما نزل إليهم لعلهم يتذكرون. يقول أبو العالية الرياحي رحمة الله عليه، يقول أبو العالية يقول إن القرآن يحتاج إلى السنة، والسنة لا تحتاج إلى القرآن. وأبو العالية إمام مبرز من أئمة الدنيا، وكلمة هذه رغم وجازتها إلا أنها تشتمل على معاني ومضامين عظيمة لا يعرفها إلا العالمون. ولذلك قال القرآن يحتاج إلى السنة، فمتى ما إن أصبح عندك نصيبا من القرآن فعليك بتعلم أحكام الدين بالنظر في سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وبالانخراط في حلق العلم ودروس الذكر، فإنها تكمل ما لديك من حفظ. أمر آخر أوصي أبنائي وإخواني أن يكثروا من الدعاء، وذلك لجهات شتى. أولها تكثر لوالديك من الدعاء، فإن الله تعالى جعلهما سببا من أسباب وصولك إلى هذه الرتبة السنية والمكانة العلية، فأنت من خير الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأهل القرآن كما جاء في الحديث أهل الله وخاصته، أهل الله وخاصته، وليس هناك أمثل ولا أفضل من أهل القرآن. ولذلك تكثر الدعاء لوالديك وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والوالدان بشرهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجملة من الأمور، من ضمنها لبس التاج أو التيجان يوم القيامة بسبب هذه العناية والرعاية لأولادهم. الأمر الآخر، تدعو لمعلمك الذي حفظك القرآن، تكثر له من الدعاء، فإن الله تعالى سخره لك وجعله سبباً من أسباب وصولك إلى هذا المقام العالي وهذه المنزلة الرفيعة. تكثر له من الدعاء وتحفظ له حرمته في مشهده ومغيبه، وتذكره بالخير دائماً، وتدمح خطأه وزلته، وتبرز خيره وحسنته. هذا الذي يجب عليه. الأمر الآخر، إلى الجهة الراعية التي أيضاً جعلها الله عز وجل سبباً من أسباب هذه الظلال الوارفة وهذا النعيم، فالله جل وعلا ييسر أسباباً للعباد. ولذلك بعض الناس مفاتيح للخير، فمركز مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم نواة طيبة من الخير والعطاء والإحسان، ولذلك تكثرون من الدعاء لصاحبة هذا المشروع العظيم الذي كان سبباً من أسباب حفظ أولادنا من تضيع الأوقات ومن هذا الشتات الذي يعاني منه كثير من الأولاد والبنات. فنسأل الله تعالى أن يرحم الشيخ مكتوم، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ الشيخ عليا وأن يبارك في عمرها وفي عملها، وكذلك القائمين على هذا المركز يذكرون بالخير والثناء، فإنهم أيضاً يقومون على جهد عظيم وأعمال موفقة مباركة. الشكر أيضاً لولاة الأمر الذين يشجعون على مثل هذا الأمر وعلى فتح هذه الأبواب، فنسأل الله تعالى أن يبارك في أعمالهم وأعمالهم، وأن يحفظ هذه الدولة المباركة من كل سوء، وأن يجعلها منارة خير، إنه خير مسؤول. الحديث مع هذه الوجوه الطيبة في الواقع لا يمل، ولكن أنا أعلم بأن البرنامج مزحوم بالفقرات، لكن الإخوة شرفوني في واقع الأمر الاجتماع مع هذه الكوكبة الطيبة من الأساتذة الفضلاء والمحفظين والإداريين، وكذلك أبنائي وإخواني الطلاب. أسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع، وأن يحفظنا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، من أهل الله وخاصته، وأن يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي شكر، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.